أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. بينا أن المحاور ثلاث. المحور الأول أدلة ما ندعيه في المقام، أعني أن القرآن هم مضمونا من الله عز وجل، هم لفظا من الله عز وجل. ونمنع نظرية من يدعي أن القرآن مضمونا من غير الله ببيان أنه النظرية السعية الوجودية، أو أنه لا، المضمون من الله، إلا أن اللفظ من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. المحور الثاني أدلة من يرى البشرية. طبعا قلنا أدلة البشرية صارت كم نظرية عندنا؟ نظريتين: بشرية المضمون وبشرية اللفظ. طبعا الذي يدعي بشرية المضمون بطريق أولى بعد يدعي أيضا بشرية اللفظ، وهكذا نظرية بشرية اللفظ. هذا الأمر الثاني، هذا المحور الثاني، بس حتى نكون ننظم الأوراق نضيع. المحور الثالث لا، ما سجل من ملاحظات على عصمة القرآن. هناك جملة من الملاحظات سجلت على عصمة القرآن، الذي أحد أهم الأدلة الذي ذكر للقول بالبشرية سلم عصمة القرآن وزوال قدسية القرآن وسلم القيمة المعرفية للقرآن. وبينت الداعي من وراء هذا شنو؟ الداعي من وراء هذا هو تعدد القراءات والصراطات. الداعي من هذا حذف قدسية القرآن وإعطاء قدسية للعلم والعقل، ولا مجال لأن نعطي قدسية عالية للعلم والعقل إلا بتخفيض قدسية القرآن. والداعي الثالث أنه نساوي بين القرآن الكريم وبين الكتب السماوية الأخرى. الداعي الرابع أنه لا تهيمن المؤسسة الدينية في المفاصل المعرفية. خامسة التحرر من الدين، وهو عنصر مهم، التحرر من الدين. هناك رغبات ذاتية شهوانية يمنعها الدين، أريد أتحرر من الدين. فهذا تقريبا عوامل ودوافع الأمر. جيد، واضح المناهج. المنهج هذه هي المحاور الثلاثة، سنتعرض إليها إن شاء الله إذا كتب الله لنا أمر. النقطة الأولى، ما ندعيه نحن من أدلة لإثبات عصمة القرآن من حيث المضمون ومن حيث اللفظ. الدليل الأول نقض الغرض، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو دليل عقلي ذكره علماءنا على مر الزمان، وهو دليل رصين وعقلي. هذه أنا أؤكد أن المدرسة المخالفة لنا المسمات في المدرسة التنويرية حسب الظاهر أنهم يعتقدون بوجود الله عز وجل. هذه نقطة مشتركة بيننا وبين المدرسة التنويرية، كما أن بيننا وبين المدرسة، اسمعني دعبين قانون نقض الغرض، هؤلاء ونحن نشترك بمجموعة من المعلومات. وجود الله عز وجل واحد، وأن الله يتمتع بصفات كونه حكيم، هذا الأمر الثاني، وليس عابتا وليس لاعبا وليس أنه فعله بلا غرض، هذا اثنين. ثلاثة، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لحكمة ولغرض ولهدف، وأن هذا الهدف لا يتأتى إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق إيصال رسالة السماء إلى الأرض. هذه النقاط نشترك نحن والمدرسة التنويرية، هذا ما فيه خلاف، وجود الله، حكمة الله، هدف الله عز وجل، الدنيا مخلوقة ليس خلقا عبثيا، وإن الإنسان يقصد من وراء خلقه غاية وغرض مهم بعنوان غاية الخلق وغاية الإيجاد. بعد هذا، هذه المشتركات، لو صار البناء أن النبي الأكرم هو الذي يكون له دور بشري، إن وعلى رأيهم هم بشرية النبي تستدعي الخطأ واحد، وتستدعي صدفية الدين وعرضية الدين وعدم جوهرية الدين، وتستدعي أن يكون هناك أمور ليس في صلب الدين تدخل في صلب الدين، كما أنهم هم يدعون أن هذه الأمور ليست وإن كانت ككبرى تامة لكنها على مستوى التطبيق والتمييز ليس بينة. هذا معناه نقض الغرض. إذا الغرض، لأن الله لا بد أن عنده غرض، وغرض لا بد أن يوصله إلى الناس، فإذا فرضنا أن الرسول الذي يوصل أغراض المولى يتصرف، كيف للناس أن يثقوا بأن مقاصد المولى وصلت إليهم وأن يعتمدوا على هذه المقاصد؟ يوم تاجر في بغداد عنده بضاعة في النجف الأشرف، ولا بد أن يتواصل مع وكلاء في النجف الأشرف، والسوق هم متذبذب، مو أنه السوق مستقر، لا بد له من بيان، لا بد من متابعة، لا بد من أغراض، وكلاء أهم ما عندهم طريق للتعرف على مصالح السوق إلا بالرجوع إلى الموكل مالتهم. هل يعقل لهذا الموكل الحكيم التاجر في بغداد الذي يحمل هما ويحمل غرضا ويحمل هدفا، هل يمكن أن يستعين برسول على أن يكون الرسول هو يجتهد بآراء الخاصة ويدخلها في ضمن رسالة، يقول له هاي رسالة وديها وكلائي، بس أنت لك حق أن تتصرف بها وتزيد وتنقص وتضيف وتقلل وتلعب، وهاي رسالتك صحيح أنا كموكل إلي القدسية، بس بما أنك أنت دخلت على الخط بعد فقدت القدسية، إذا فقدت القدسية فقد الغرض، فقد القدسية فقد الغرض. أنتم مرة تقولون النبي الأكرم والقرآن لا زال محافظ على القدسية، هذا ما تريدوا أنتم، لا تريدوا هاي دعوانا، لا تدعون أن النبي لا زال محافظ على قدسيته ولا زال محافظ على ماذا؟ قدسية القرآن، وأن القرآن فيه جنبة القدسية، وأن قدسيته لم تنتلم، لم تنتلم قدسية. إذا كان كذلك بعد شنو معنى بشرية بشرية الدين وبشرية القرآن؟ فلا بد أن تفترضون كما أنتم تدعون هذا، وافتحتوا باب شرافة العقل على القرآن بأي شيء، شرافة العلم على القرآن بأي شيء، هم فرضوا شرافة العقل على القرآن وشرافة العلم على القرآن لأنه دغدغوا في قدسية القرآن. وهذا وشون جت هذه الحاكمية والشرافة؟ عندما سلموا قدسية القرآن ونزلوا من المنسوب القيمي المعرفي للقرآن، مقتضى هذا الانخفاض في مستوى المنسوب القدسي للقرآن وعلو المنسوب القدسي للعلم والعقل، هذا معناه أن القرآن بعد ما يحقق الغرض، القرآن ما يحقق الغرض، وأن غرض الله عز وجل الانحصاري لا يمكن أن يتواصل به مع ماذا؟ مع البشر. اللهم إلا أن يقال أن العقل والعلم له قابلية في أن يستكشف أغراض الله عز وجل، يعني العقل والعلم له قابلية في أن ينفذ إلى سماء الغيب، وهؤلاء هم لا يدعون هذا، أن العقل وأن العلم له قابلية في أن ينفذ إلى ماذا؟ إلى سماء الغيب ويتعرف على أغراض الله عز وجل. فإذا مقتضى أن الله حكيم ولا هدف، هاي مقتضى مقدمة أولى. مقتضى المقدمة الثانية أن القرآن بشري، يعني فقدان قدسيته ومنح القدسية لجهة أخرى وهو العلم والعقل. ثلاثة، أن العلم والعقل ليس له قابلية في أن ينفذ في التعرف على ماذا؟ على أغراض الغيب. بقت قضية الغيب أغراض ليس هناك سبيل للتعرف عليها، وهو نقض الغرض. هذا معنى قانون نقض الغرض. هذه مقدمات ثلاثة. نعم، واحد طعن يقول لي يابا أنا ما أقبل أن الله ذو هدف وحكيم، هذا مثلا، أو أدعي شيء آخر، لا، أنه أنا أقول بالبشرية ولكن أحافظ على أعلى مستويات القدسية للقرآن. أقول لك شو معنى البشرية؟ البشرية هو معناه أنه نفوذ الخطأ ونفوذ البشرية ونفوذ شنو السطحية ونفوذ الأمور الأجنبية في الدين. هو هذا يريد أن يقول بشرية النبي، يعني شنو؟ ثقافة النبي وهي ثقافة أجنبية عن المضمون تدخل على الخط. بس أنا باجي إن شاء الله أتحدث لكم، أقول لكم ترى ليست هذه النظرية كما ألبست رباط وأطلع بالجامعة وأحكي لي كلمتين وصولة. أبين لك تاريخ هذه النظرية. هذا تاريخ هذه النظرية موجودة في القرن الثالث في رصدها العلمي في كتبنا، دعنا من الكتب القوم فلاسفة الغربيين هم عيفنا. فمو هتشي هواية، نعم منمقة بألفاظ، منمقة بألفاظ فما أخذفت مساحة. مخاطب مالتهم عادة شباب مثقف سطحي جدا، ما عنده كل وعي وكل فهم. إذن أمامك أنت مقدمات ثلاثة، إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة نمنع منعا باتا صدور فكرة البشرية. شنو المقدمات الثلاثة الأساسية؟ الله حكيم وهادف، واحد، بشرية القرآن سلب قدسيته واستبداله بقدسية أخرى، تلك القدسية الأخرى حسب الفرق إلى العلم والعقل، شرافة العلم والعقل على القرآن. هم يعبرون شرافة العلم والعقل على الدين، شرافة العلم والعقل على الوحي، شرافة العلم والعقل على الفهم الديني. طبعا هذه عبائر فيها جهة مراوغة، هم مش حتى لي يصطدمون مع المشاعر العامة للمسلمين. فما يعبرون شرافة وحاكمية العلم والعقل على الدين، وإنما على الفهم الديني، ويسعون بأنه يفرضون الفهم الديني غير الدين، وأن هناك دين لكن لا، هذا موجود في اللوح المحفوظ لا يعرفه أحد، وإذا لا يعرفه أحد صار نقض الغرض. هو هذا ريده، هذا هي نقطة التفت إليها. لا نخدع بمقولة ثنائية الدين والفهم الديني، وإن العقل والعلم حاكم على الفهم الديني، وإن لم يكن حاكما على الدين فيبقى الدين في دائرة ماذا؟ في الدائرة القدسية العليا. لكن هذا الدين الذي يبقى في الدائرة القدسية العليا لا يتمكن حتى النبي أن يوصله إلينا، لأنه دخل في خط البشرية. تفتم شو هذا؟ الشماعة تستغل من قبل أصحاب هذه المدرسة التنويرية بأنه ها فهم الدين غير الدين، والنبي الأكرم فهم الدين، وليس النبي الأكرم هو الدين. لا، النبي ليس هو الدين، النبي فهم الدين. هذا الدليل الأول، واضح مقدماته؟ الله حكيم وذا هدف، قدسي نظرية البشرية تصطدم مع القدسية، لا بد لنا من التعرف على الغرض. فإذا منعنا أن القرآن لا يحقق الغرض حينئذ، وحيث أن العلم والعقل عاجزان عن الوصول إلى نافذة الغيب، إذن ينسد باب التعرف عليهم على الغيب. انسداد باب التعرف على الغيب نقض الغرض، ضياع الغرض، انسلام الغرض.
العقل والعلم لا
ينفذان
الى ما ورائيا.
واضح بعد، هذه من اوضح الواضحات.
اليوم اكتشفوا ما وراء الماده.
من اكتشف ما وراء؟ ايش ده تحكي؟
انت جعلتهم الضابط انه العقل والعلم.
ايش ده تحكي؟ ايش ده تحكي؟ وين التفتت؟ ايش ده تحكي؟ هم العقل، هذا باتفاق الجميع. هم العقل.
من هو الجميع؟ المناوئ
ولا الكل؟ حتى نحن. احنا العقل الوحياني ينفذ للغير، اما العقل الغير الوحياني ما ينفذ. بعبارة اخرى، ان دين الله لا يصاب، هذا هي نفس عبارتنا،
هاي مقولة، هي نفس النقاش على سلوش
ورابعة. اذا ملاكات الاحكام بيده جيد، اذا ملاكات الاحكام بيده جيد لا بس، اذا خلي يفصح عن هذا. أما العلم فإن العلم مدار التجربة، فإن العلم علما ماديا علما تجريبيا، العلم مادي تجريبي، فلا يمكن. لذا هذا بعض الملحدين من العلماء، شوف هذه العبارة دائما ترد على لسان بعض المدرسة يعني اليوم المنتشرة في العالم من قبل بعض العلماء. هذا شو اسمه، هذا الفيلسوف توفى قبل فترة، هذا أبو الفيزياء الكذا، أي هذا سيفن، هذا سيفن عنده كلمة هواية مهمة، يقول أني رجال أبو فيزياء وأتعامل بماذا؟ بالمعادلات المحسوسة، أنا والمحسوسات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يجي يمشي كل النظام، نظام الكون، يصل الى مرحلة يقول اكو شيء ما اعرفه. لذا هو من صنف ملحد، صنف شنو؟ من المدرسة التشكيكية مو من المدرسة الحادية. يقول اصل الى شيء، اكو شيء أنا ما أدري شنو هذا الشيء، أكو شيء، بس العلم عاجز على أن يتعرف على هذا الشيء. أنا هذه المحطة أنا ما أقدر أهل، بس ما تريدوا مني أنا أؤمن بها. أنا أعترف بأكو شيء، أما شنو هذا الشيء؟ علميا رياضيا أنا ما أقدر أقول لك، لأن أنا عندي معطيات علمية ورياضية. المعطيات العلمية والرياضية عاجزة على أن تكشف عن هذا الشيء. هذا هو ملخص نظريته، هذا أنه أنا أصل إلى مرحلة أنظم لك إياها كل الأوراق، 99% من الأوراق الكون المادي أنا أنظم، أكو شيء أنا ما أقدر أنظمه، زين اعترف بذلك الشيء، قال أنه أنا بس أقبل المعطى العلمي، وحيث أنه المعطى العلمي والآلة العلمية لا يمكن أن تخترق هذا الشيء فلا أعترف به. ليش؟ لأنه أنا متوجه في أصالة ماذا؟ العلم التجريبي، وأنه انحصار المعرفة بالعلم التجريبي، والعلم التجريبي عاجز على أن ينفذ إلى هذا الشيء، هذا عاجز على أن ينفذ إليه، فمحل وفاق. يعني هذا ما يحتاج إلى شنو؟ أن العلم وهكذا العقل. ليش؟ لأن العقل هو عبارة عن نتائج تحضرية لكن بأرصدة علوم تجريبية. العقل حركة، لكن حركة في مدارات مقدماتها مقدمات شنو؟ علوم تجريبية، على رأيهم دا أتكلم، على رأيهم. احنا عندنا المعقول الثاني الفلسفي يفتح لنا آفاق، بس مو آفاق تعرفة كاملة. عندنا مقدرة أن نصل إلى الغيب عن طريق المعقولات الثانية الفلسفية العقل، لكن في ماذا؟ في أصل وجوده وصفاته، لا في أحكامه وشرائعه. والآن احنا نتحلل فيها لغة، لغة الأحكام والشرائع. هم شي يريدون الآن يضربون يا فكرة، هم يا فكرة يريدون يضربون بشرية القرآن. يعني شي يريدون؟ يقول إن التعاليم والقوانين الشرعية خلقها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يريدون. فهم يتكلمون في مدار، مو في مدار إثبات أصل وجود الذات الإلهية. قلت ولذا هم مشتركين معنا في إثبات أصل وجود الذات الإلهية، وفي حكمة الذات الإلهية، وفي هدف الذات الإلهية، هذا ما عندهم اعتراض. قلت النظرية بيننا وبينهم. إذن وين البشرية؟ بشرية لما نقول بشرية النبي شيء يثبتون، يعني بشرية التشريع، بشرية القوانين الشرعية، ما ورد من قوانين فهي في الحقيقة شنو؟ من مختلقات النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. من الأمس هم أشرت الحالة النفسية للنبي عندما لا تكون حالة مستقرة فإنه ينشئ عندنا خطابات تشنجية، ينشئ عندنا خطابات، فيصير عندنا لغة الجهاد، لغة القتل، لغة الصلب، اللغة هذه اللغة، هذه كلها وليدة من تنامي. وقلت وهو حركة انفعالية، وأن النبي نظم جزء من القرآن على أساس ماذا؟ على أساس الحركة الانفعالية. يا أخوان لا تخلون القضية، انتبهوا لهذه النقطة، هذه نقطة جوهرية. لا تخلي عدوك يغمض في مدعاه حتى يغلبك بالغموض. افصح عنه، قل له شنو هاي نظريتك اللي افتهمها أنا، اعطينيها معدنها كلها، مو تعطيني جزء النظرية وتضمر جزء النظرية وتراوغ على هذا الجزء. هؤلاء بصريح العبارة ليس الحديث، أنا أقبل أن العقل المسمى بالعقل الفلسفي يمكن أن يثبت الذات الإلهية ويمكن أن يثبت صفات الذات الإلهية. حديثنا في ماذا؟ الغرض. شنو الغرض؟ الغرض شنو يعني؟ أن الله حكيم وهادف وذو غرض. شنو الغرض؟ يعني القوانين الشرعية، القوانين الشرعية
قوانين محمدية
حسب دعواهم، قوانين محمد، هذا نقض الغرض، هو هذا. فإذا مقدمات الاستدلال واضحة، شنو هذا مقدمات الاستدلال؟ هذه، هذا حاصل الدليل الأول المسمى عندنا بالدليل العقلي. نجي للدليل الثاني المسمى عندنا، هذا الدليل فرق عن الدليل السابق. ماذا الدليل السابق؟ عقلي. قد بعض الدولة أصحاب النقنقة الذي ما يقبلون العقل ويكتفون بالعلم ولا يقبلون بالعقل راح يتحفظون في هذا الدليل، لأن هناك من يرى فقط وفقط القيمة والمعرفة علما للعلم، حتى العقل ما له قيمة. لذا يجينا البرهان الثاني، البرهان الثاني نسميه البرهان الاستقرائي، المسمى عندنا ببرهان حساب الاحتمالات.
حينما تقولون أن بشرية القرآن يلزم منه نقل الغرض للباري، فلماذا نجعل البشر حجة علينا؟ قوله حجة وفعله حجة حتى سقوطه هو إنذارهم.
يعني البشر قصدك النبي؟ النبي سرح يجي راح يكون حجيته حجية تبعية مو حجية ذاتية. احنا الآن نتكلم في الحجية الذاتية.
وخلق القرآن هم نصبيات تبعية،
ها؟
إيجاد القرآن هم
نصبيات تبعية. بيخاف لا بس اعطيني سابق قبله، عندنا قبله مضمون حتى يكون ذاتي وهذا يكون تبعية ده. لا شوفوا احنا، لذا أنا بالأمس أشر، أنتم يقولون أن الروايات الواردة عن أهل عن النبي الأكرم فيها جنبة البشرية، فإذا قبلتم جنبة البشرية وقلتم لا يتحقق نقض الغرض في هذا المضمار فلا يتحقق الغرض في ذاك المضمار. الجواب أن نفس بشرية النبي اكتسبت قيمتها المعرفية من بشرية يعني من هذا من القرآن، وإلا عاد الإشكال. نعم. لذا نحن لا نستدل في هذا الدليل بماذا؟ بالسنة النبوية، وإنما تمام الدليل شنو راح يكون؟ هو القرآن الكريم. أي نعم، وإلا الإشكال وارد. صحيح، إشكال وارد يكون. الدليل الثاني دليل الاستقراء، دليل الاستقراء وحساب الاحتمالات، الذي الآن بس أنطي المصدر وأترك الحديث إلى الجلسة البعدية. أفضل من كتب فيه مرحوم السيد الشهيد في كتابه الرسول والمرسل والرسالة، عندما يتعرض إلى المرسل والرسالة في هذين البابين يحقق فكرة حساب الاحتمالات بنحو كامل. أيضا ذكر هذا الدليل بنحو بارز في المذهب الذاتي، في كتاب المذهب الذاتي. هناك أيضا استقرأ هذا الدليل وأبرز بنحو كامل. طبعا هذا حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات، قيمته المعرفية وبراعته شنو؟ أن أكثر في كل المحتملات، يعني ألحاظ الزاوية الكمية، ألحاظ الزاوية الكيفية، ألحاظ الزاوية المكانية، ألحاظ الزاوية الزمانية، ألحاظ الزاوية المتكلم، كل هذا، هذه عوامل. كم اشقد جاء النبي بتشريعات في زمن قحط التشريعات، لا نقيس ما أتى به النبي مع الآن القوانين الذي موجودة في الدول الأوروبية كالقانون الفرنسي أو نحو ذلك. يعني لو واحد يقول هنا أكو ثراء، أنا أتكلم هذا جزء من المعادلة، ثراء القوانين الصادرة من النبي الأكرم نفسه. الكم، مثلا الدخول إلى بيت الخلوة، أكثر من 50 حكم شرعي في الدخول إلى بيت الخلوة، هذا الكم الاستيعابي. الجلوس على مائدة السفرة، تلاقي واحد يقول لي شلون 50 حكم؟ 50 حكم الدخول، الجلوس، الخروج، هذا اللباس، الرأس، الماء، الاستنجاء. انت في دقيقتين تطلع 50 حكم، ترى انا اكثر من 50، يعني يقينا اكثر من 50. الجلوس على مائدة السفرة، هذه قضايا نعتبرهم من المحقرات جزءا جدا في حياة الإنسان، مع هذا الكم الهائل من التشريع، مع هذا الكم الهائل من التشريع. فعندنا بعد الكم، هذا بعد مهم جدا. بعد الكيف، الكيف القانوني الذي صدر الآن جزء وافر، أكو مختلف بين القانون الوضعي الدولي وبين القانون الإسلامي الشرعي، لكن جزء وافر لا بأس به، فالجزء معتد به، هناك مشتركات، خصوصا القوانين القائمة على منظومة العدل وقائمة على منظومة المساواة، تلك القوانين القائمة على مقولة العدل، هذا هناك مشتركات كثيرة بين من ومن، بين الإسلام وبين القوانين الوضعية. هذا تحت عنوان، وين نقرأ هذا البحث بشكل مفصل؟ الدين والقانون، الدين والقانون، هذا بعد ثاني. كيف القانون الذي صدر، الحسن والقبح في الأفعال، منظومة الفرز بين المنظومات في عالم التشريع، هناك قوانين تشريعية أمضاها الإسلام لأنها حيثيات تكوينية، لأنها شنو؟ مثلا على سبيل المثال أذكر مثال واضح، كلش مثال واضح، الذي احنا نقول الإسلام، أنا أمثلة أن الإسلام كان في عمق التشريع الكيفي، مو بس التشريع الكمي، التشريع الكيفي. الآن هذا السؤال الفقهي، راح أسأل سؤال فقهي وأترك البحث إلى ما بعد، بس قلت لك أنت برز لي، يعني كل ما تكون أقوى أنت في إظهار هذا الدليل، في إبراز البعد الكمي، البعد الكيفي، ذن الأبعاد الزماني، المكاني، الشخصية، المخاطب، كلها. هذا معادلة طويلة ترى. اليوم لو واحد يسألك سؤال يقول لك سؤال فقهي، أنا نسبة الحيمن مالتي صفر ومتزوج، هل يمكن أن نستلم بويضة من الزوجة وألقح هذه البويضة لحيمن رجل أجنبي؟ أولا هذا جائز لو مجائز؟ قالوا جائز، لأنه هذا ليس من السفاح وليس من الزنا، والذي هو ممنوع ماذا؟ السفاح والزنا، هذا عملية التلقيح، وهي ليس من الزواج، لأن الزواج عبارة عن تقارب جنسي، هذا مو تقارب جنسي، تلقيح جيد، هذا مو يمّل الآن أنا، هذا مو حديثي. تقريبا رأي الفقهاء على أنه يجوز تلقيح بويضة امرأة متزوجة من حيمن لشخص ما متزوج بها، يمكن. خب وضعوا هذا الحيمن، هذا البويضة في رحم هذه المرأة صاحبة البويضة، هنا الأب لهذا الطفل المه، مع أنه الزوجة لها زوج المه، قال الأب له صاحب الحيمن، ليش؟ قال لأن الإسلام أمضى قوانين التكوين بعبارة فنية، الإسلام لم يتدخل في تعريفة الولد. نعم الإسلام دخل في قضية أخرى بس ما عرف الولد، قال الإرث يثبت أو لا يثبت، هذا بعد آخر، ثبوت الميراث شيء وانتساب الولد شيء آخر. ولذا الآن لو واحد يسألك ابن الزنا منو أبوه؟ الزاني هو بلا أشكال. لا واحد يقول لي هذا العقد عقد شنو؟ مو عقد شرعي. فهذا يبقى عملية الولد والانتساب، عملية الانتسابية هذه عملية شنو؟ هذا العمق في التشريع الإسلامي، هذا نموذج بسيط ترى نذكره. وطبعا عظمة المذهب الشيعي، عظمة المذهب الشيعي تتجلى بنحو، واحدة من دلائل العظمة للمذهب الشيعي التشريع الشيعي إذا قيس بالتشريعات الأخرى. هذا استفد زاوية أجنبية عن البحث، بس كمعلومة في المقارنة بين التشريع الشيعي وبين سائر المذاهب الإسلامية الأخرى، نرى أن هناك فارق جوهري في عمق الفتوى الشيعية. هسه البعض يفسرها لأنه حركة الاجتهاد عندنا مفتوحة وحركة الاجتهاد عندهم مغلقة. المهم أنه أرد أقول إذن عندنا بعد ثاني، هذا غير البعد الأول في القوانين التشريعية، لأن نتكلم بشرية القرآن، يعني شنو يا أخوان؟ يعني بشرية التعاليم الشرعية، هذا معنى ترى بشرية القرآن، يعني شنو؟ بشرية التعاليم الشرعية. إحنا نريد نمنع بحساب الاحتمال، ولي الكلام تتم والحمد لله رب العالمين.